بوصلة المصلح. مقدمة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد خاتم النبيين وسيد المرسلين، وعلى آله وأصحابه سادات المسلمين، أما بعد، فإن من أعظم واجبات الوقت بناء المصلحين وصناعة الحملة الذين يتحملون أعباء القيام بالدين وتبليغه ويعملون على إحياء حقائقه وإعلاء كلمته، ويكونون محلاً للعون الإلهي والمدد الرباني، إذ إن سنة الله سبحانه وتعالى قد جرت بأن الدين لا يقوم إلا بالحملة الذين يعيشون لأجله ويبذلون غاية جهدهم في التمكين له. فالله سبحانه وتعالى لم ينزل القرآن على جبل، وإنما أنزله على بشر يأخذه بقوة فيستمسك به ويمشي به في الناس مبلغا وهاديا. فكان النبي هو الساعي في الأرض لتمكين كلمة الله تعالى، ثم عمل على صناعة الحملة الذين يعينونه على أعباء الرسالة وتكاليفها ويقومون بالأمر من بعده. وكان هؤلاء الحملة من جملة تأييد الله لدينه ولنبيه، كما قال سبحانه: هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين. وهذه سنة الله تعالى في كل الأزمان، فقد جعل سبحانه وبحمده المخرج للمستضعفين من طغيان فرعون وجبروته في صناعة موسى عليه السلام وتهيئته وتربيته حتى يحمل رسالته ويعمل بها، ومن ثم في سعي موسى عليه السلام لتربية المؤمنين الذين اتبعوه. فقص الله علينا من نبأ تربيته إياه ورعايته له ما قص، حتى قال عنه سبحانه وتعالى: ولتصنع على عيني. قال ابن عاشور في تفسيره لهذه الآية: والصنع مستعار للتربية والتنمية، تشبيها لذلك بصنع شيء مصنوع. ثم قص الله علينا من نبأ عناية موسى بالمؤمنين معه فقال: وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. وقال: قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا، قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. وهكذا كان الحال مع زكريا عليه السلام حين خشي على الدين من بعده أن لا يقوم به مواليه وعصبته وأقرباؤه، كما قال ابن سعدي رحمه الله في تفسير قوله تعالى: وإني خفت الموالي من ورائي. قال: أي وإني خفت من يتولى على بني إسرائيل من بعد موتي أن لا يقوم بدينك حق القيام ولا يدعو عبادك إليك. وظاهر هذا أنه لم ير فيهم أحدا فيه لياقة للإمامة في الدين، فطلب من الله سبحانه وليا يرثه ويقوم بالدين من بعده. فزكريا عليه السلام يعلم سنة الله في حفظ دينه أنها إنما تكون بالحملة الذين يقومون بأعباء الدين ويرثون النبوة والإمامة الدينية. والمستندات الدالة على هذا المعنى كثيرة في كتاب الله. فالنهضة بالدين لا تكون إلا بصناعة حملته، كما سيأتي تفصيل ذلك في الكتاب بإذن الله تعالى. وقد اعتنيت في السنوات الماضية بهذا الباب، أعني باب صناعة المصلحين وصفات حملة الدين وبيان المنهج الإصلاحي الشرعي عبر شقين: نظري وعملي. فأما النظري فاعتنيت فيه بمرجعية الوحي كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فوجدت فيهما من السعة لهذه المعاني ما لم أكن أظن وجوده قبل ذلك. فتناولت بيان شيء من منهج الأنبياء الإصلاحي والتعبدي عبر سلسلة مرئية مطولة بعنوان أنوار الأنبياء، كما تتبعت كثيرا من مواضع تربية الله لأصحاب نبيه محمد صلى الله عليه وسلم في القرآن عبر سلسلة مطولة كذلك بعنوان معالجة القرآن لنفوس المصلحين. وقد تجاوز مجموع السلسلتين 60 محاضرة بفضل الله وتوفيقه، ولا تزال المحاضرات مستمرة. ثم انتقلت إلى مدرسة النبي صلى الله عليه وسلم، فشرعت أتتبع هديه الإصلاحي ضمن سلسلة السيرة النبوية للمصلحين، وجمعت من السنة متنا في مهمات ما ينبغي على المصلح مراعاته في بنائه وتعبده وسيره وسلوكه، وعنونته بالمنهاج من ميراث النبوة، وسأشرع قريبا في شرحه شرحا مطولا بإذن الله تعالى. ثم انتظمت كثيرا من أصول هذه المعاني والمواد في هذا الكتاب، والذي قدمت مادته مرارا تحت عنوان كيف نكون أملا، ثم استحسنت العنوان الحالي بوصلة المصلح، فقدمته بعد ذلك في مادة مرئية مسجلة على موقع يوتيوب في 13 محاضرة، ثم عدت لمراجعة هذا الكتاب وتحريره، فخرج على هذه الصورة التي أسأل الله أن يبارك فيها وينفع بها ويتقبلها مني بفضله ورحمته، إنه هو السميع العليم. مع التنبيه إلى أن الكتاب يعد كالأصل، والمادة المرئية شارحة لبعض مضامينه، فهو الأشمل من حيث المحاور ومحتوياتها، والأضبط من حيث الترتيب والتقسيم. وأما الدروس المرئية ففيها من الشرح والتفصيل في بعض الموضوعات ما لا يوجد مثله في الكتاب، فكلتا المادتين تكملان الأخرى، ومن اكتفى بإحداهما فلن ينقصه شيء من صميم المادة، غير أن المستحسن الجمع بينهما لتمام الفائدة. وقد روعي في تقديم هذه المادة النظر بعينين في جميع موضوعاتها، عين تنظر إلى الواقع الإسلامي الداخلي للنقد التصحيحي، وعين تنظر إلى الوحي للبناء التأسيسي والاستمداد المعياري. فالمادة ليست بنائية فقط، وإنما تجمع بين التأسيس والبناء من جهة، وبين التصحيح والترميم من جهة أخرى، وهذا كله فيه استصحاب لما ينبغي أن تكون عليه الحالة الإصلاحية القادمة، والتي يقدم الكتاب كثيرا من التصورات المنهجية المتعلقة بها. وقد قسمت مادة هذا الكتاب إلى 5 أقسام، وهي: القسم الأول فضل الإصلاح، القسم الثاني جدوى الإصلاح، القسم الثالث بوصلة الإصلاح، القسم الرابع حملة الإصلاح، القسم الخامس عوائق الإصلاح. وفي نهاية الكتاب أرفقت برنامجا بنائيا للمصلحين تحت عنوان التمكين المنهجي للنخب الإصلاحية، ليكمل بعض الجوانب التي يصعب الإحاطة بها في هذا الكتاب هذا. وأسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد والرشاد، وأن يبارك في هذا العمل وينفع به، وأن يجعله مورد خير للمصلحين. أحمد بن يوسف السيد. مدخل إلى أسئلة المرحلة. إن لكل مرحلة زمنية أسئلتها الكبرى الموضحة لأهم مشكلاتها، والكاشفة عن أبرز تحدياتها، والموجهة إلى الأولويات التي توجه إليها الطاقات وتبذل فيها الأوقات وتصرف إليها الجهود وتستنفد فيها الأعمار. ومع أن من شأن هذه الأسئلة الكبرى أن تكون معلومة ظاهرة لكثرة الشواهد الدالة عليها، إلا أن المصلحين والعاملين يتفاوتون في إدراكهم لها تفاوتا كبيرا، ومن ثم يتفاوت عملهم وسعيهم في الجواب عنها. فمنهم من يكون على وعي تام بها فيوجه إليها جهوده وعمله ومشاريعه وخلاصة همه، ومنهم من يكون غير مدرك لمركزية هذه الأسئلة ولا لأهميتها، بل قد يستنقص من شأنها وشأن العاملين في الجواب عنها، فيشتت جهده في حل مشكلات ليست هي أولى ما ينبغي العمل عليه، ولا أجدر ما يطلب الاهتمام به. والذي ينبغي لكل مصلح ألا ينشغل بغير الأسئلة الكبرى عنها، مع جواز انشغاله بغير الأسئلة الكبرى معها، أي أنه وإن انشغل ببرامج ومشاريع غير متعلقة بالأسئلة الكبرى، فإنه لا ينبغي له أن يكون منصرفا تمام الانصراف عن الاهتمام بالأسئلة والمشكلات الكبرى، ولو بطريقة غير مباشرة، بل يجمع بين الأمرين إن أمكن الجمع، وإلا فليقدم الأولى عند التزاحم. والمستند الشرعي في تقديم الاهتمام بهذه الأسئلة ومشكلاتها هو ما تجده في رسالات الأنبياء من انشغال كل نبي في دعوته بالمشكلات المركزية المنتشرة في قومه. فهذا لوط عليه السلام يعتني بعلاج مشكلة الفاحشة، وذاك هود عليه السلام يحارب مظاهر الاستعلاء المادي في قومه، وشعيب عليه السلام كان يدعو قومه إلى القسط في الميزان وعدم إنقاصه. ولم يشتغل شعيب عليه السلام بمحاربة الفاحشة، ولا لوط عليه السلام بمحاربة التطفيف في الميزان، لا لكونهما ليستا مشاكلا، بل لأنهما لم يكونا من المشكلات المنتشرة في أزمانهم، بالإضافة إلى اهتمامهم جميعا بالمشكلة المركزية المتكررة في جميع الأقوام، وهي مشكلة الشرك بالله سبحانه. وهذا معلم منهجي أساسي في طريق الإصلاح، وهو أن لا يكون الانشغال في القضايا الصغرى ولو كانت صالحة مفضيا إلى ضياع القضايا الكبرى، وهو ما يدخل تحت عنوان فقه الأولويات وفقه الدعوة بشكل عام. هذا وإن من أعظم صور التوفيق والهداية أن يهدى المصلح إلى فهم مشكلات واقعه وإدراك مراتب خطورتها، ثم يهدى إلى موافقة الحق في طريقة علاجه لها، وإلى تقديم الأهم على ما دونه في أولوية الاشتغال بالإصلاح، فيستحق بذلك وصف الحكمة التي هي فعل ما ينبغي على الوجه الذي ينبغي في الوقت الذي ينبغي، كما ذكر أهل العلم. فيدخل في هذا التعريف دخولا أوليا فقه الأولويات وتقديم المصالح الأجدر بالعناية على ما دونها، وهذا ما ينطبق على موضوع الأسئلة الكبرى والعناية بها على وفق هدي الأنبياء وسبيل المرسلين عليهم صلاة الله وسلامه أجمعين. وإذا أردنا أن نعود بالذاكرة إلى التاريخ القريب لنرى أمثلة تعبر عن هذا المعنى الذي هو صياغة أهم تحديات المرحلة في أسئلة تعبر عنها، فإن من أبرز الأمثلة على ذلك ما فعله شكيب أرسلان وهو أحد المصلحين في النصف الأول من القرن العشرين، من صياغة سؤال معبر عن مشكلة مرحلته، وهو سؤال لماذا تأخر المسلمون وتقدم غيرهم، وهو في أصله سؤال مطول ورد إليه من إندونيسيا عن طريق مجلة المنار، ثم صدر على شكل كتاب عام 390 للميلاد. وكان هذا السؤال معبرا بدقة عن هموم المفكرين في مرحلة طويلة تجاوزت النصف قرن، ولذلك اكتسب أهمية بالغة أكثر من الجواب نفسه، بل إن مستويات العودة إلى الكتاب والاقتباس منه وتداول نصوصه هي أقل بكثير مقارنة بالعودة إلى عنوانه والتوقف عند سؤاله وبشكل لا يكاد يقارن. ومن هذه الجهة يتفوق عنوان الكتاب وسؤاله على الكتاب نفسه نصا وموضوعا. ومما يجدر التنبيه إليه أن تلك المرحلة كان فيها مشكلات أخرى عميقة تتطلب الاهتمام، وأسئلة أخرى ربما لم يهتدي إليها بعض العاملين، أو ربما عرفوها ولكن لم يهتدوا إلى حسن الجواب لها. فلا ينبغي أن نحصر إشكالية تلك المرحلة في سؤال التقدم والتأخر فقط. وإذا كان سؤال التقدم معبرا عن إحدى المشكلات الكبرى في مرحلة الثلث الأخير من القرن التاسع عشر والثلث الأول من القرن العشرين، فإننا نعيش اليوم مرحلة مختلفة لها أسئلتها ومشكلاتها وثغورها وعناوينها الخاصة بها، فمن المهم تسليط الضوء عليها وإبرازها حتى توجه إليها الطاقات وتكون محل استحضار ومراعاة على الدوام، وهذا من أهم وظائف المصلحين وأدوارهم. وإذا أردنا أن نعبر بسؤال واحد يلخص المشكلات الكبرى التي ينبغي أن ينشغل بها المصلحون في مرحلتنا هذه، فإننا سنجد صعوبة بالغة في ذلك، لأن هذه المرحلة استثنائية انتقالية جاءت بعد هبوط حاد في مكتسبات كثير من المشاريع الإسلامية، مما أدى إلى فقدان الصفوف تماسكها، فظهرت حالة من الإحباط واليأس تولدت عنها أسئلة مصيرية متعلقة بجدوى العمل للإسلام، بل وتجاوزت ذلك إلى السؤال عن صحة الإسلام نفسه عند بعض من اشتد بهم اليأس والإحباط. كما أن هناك أسئلة متعلقة بصحة المنهج ومعالم الطريق الصحيح من بين الطرق الكثيرة والاتجاهات الإسلامية المختلفة، بالإضافة إلى أسئلة واجب الوقت وأولويات العمل وأفضل الطرق للإصلاح وأهم المشاريع والثغور وما إلى ذلك من أنواع الأسئلة. ولذلك فإذا أردنا أن نلخص أبرز الأسئلة والتحديات الداخلية التي يواجهها العاملون في مختلف السياقات الإسلامية، وخاصة في مرحلة ما بعد الربيع العربي وآثاره، فإننا سنجد عددا كبيرا مما ينبغي الاهتمام به وتقديمه من المشكلات والأسئلة والتحديات. ولذلك فإن من الأفضل على سبيل التقريب صناعة دوائر وحزم تضم فيها الأسئلة المتشابهة إلى بعضها ثم تعنون بعنوان جامع يضمها، وبناء على ذلك فسأقسم هذه الأسئلة إلى ثلاث دوائر على النحو التالي. الدائرة الأولى دائرة اليأس والإحباط والاضطراب أمام التحديات الهائلة المتجددة، وأهم الأسئلة المعبرة عن هذه الدائرة هي سؤال الجدوى من العمل للإسلام، وسؤال صلاحية مرجعية الوحي للتحديات المعاصرة، وسؤال الهوية الإسلامية أمام الهويات الأخرى، وسؤال الثبات، وسؤال اليقين والشك تجاه الثوابت والمسلمات الشرعية، وما إلى ذلك. الدائرة الثانية دائرة الحيرة في اختبار الوجهة الإسلامية وفي الاستقامة المنهجية الإصلاحية، والتي يمكن أن يعبر عنها بسؤال الوجهة أو البوصلة، وتشمل أسئلة مركزية متعددة من نحو: ما الوسيلة الصحيحة للعمل للإسلام في هذه المرحلة؟ الدعوية أم التربوية أم الشرعية أم النهضوية التنويرية أم السياسية أم القتالية؟ وكيف أعرف من هم على الحق من المنتسبين لحقول العمل للإسلام؟ وسؤال الصلة والقطيعة بالتراث الإسلامي في سياق النهضة والتجديد ونحو ذلك من الأسئلة التي هي بطبيعة الحال تأتي بعد سؤال الجدوى. الدائرة الثالثة دائرة الخطة والمنهجية والأولويات والتحديات والعمل، والتي يمكن أن يعبر عنها بأكثر من جملة، منها واجب الوقت واختيار الثغر واحتياجات المصلح، وتشمل أسئلة مركزية متعددة من نحو: كيف نعرف واجب الوقت من بين خارطة الثغور؟ وما المشروع الإصلاحي الأنفع لي؟ وما متطلبات المرحلة من حيث البناء والتكوين للوصول إلى حسن العمل والتأثير؟ وكيف أتجاوز التحديات المحيطة والمعيقة عن العمل والفاعلية الإصلاحية؟ وكيف نكون أملا؟ وقد حرصت على تناول هذه الأسئلة المركزية وما يتصل بها عبر هذا الكتاب بالنقاش والتحليل والمعالجة بما يسر الله وأعان، ولكن ليس بالطريقة المباشرة التي أتناول فيها كل سؤال على حدة، وإنما بالتأصيل والبناء الذي يأتي على كثير من هذه الأسئلة، وخاصة في الدائرتين الأولى والثالثة. ومما أعان على ذلك بفضل الله وتوفيقه أنني قدمت مضامين الكتاب في لقاءات شبابية كثيرة ودورات مطولة غير منشورة سابقا، فاستفدت كثيرا من مشاركة الحضور وتفاعلهم والأسئلة التي تطرح، وفي كل مرة أقدم المادة أو بعض مضامينها أزيد في أصلها وأعدل وأصلح وأعيد الترتيب حتى استوت على صورة كنت أحسبها صورة التمام. فعرضت المادة على مجموعة من ذوي العلم والرأي والتجربة، فأبدوا ملاحظاتهم وآرائهم، فاستفدت منها كذلك وعدت إلى أصل المادة بالتحسين والتعديل، حتى خرجت بهذه الصورة التي مع كونها لا تزال قابلة للتعديل، إلا أنني أرجو أن تكون نافعة طيبة يستفيد منها المخاطبون بهذا الكتاب، سائلا الله تعالى التوفيق والتسديد والعون والبركة. القسم الأول فضل الإصلاح، الجوانب الكاشفة عن فضل الإصلاح ومكانته. ورد الإصلاح بلفظه ومعناه صريحا في القرآن، فقال سبحانه وتعالى على لسان شعيب صلى الله عليه وسلم: إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت. غير أن فضله الوارد في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم لا ينحصر فيما جاء بلفظ الإصلاح صريحا، وإنما يدخل في ذلك كل ما كان متفقا مع حقيقة الإصلاح ومقاصده وإن لم يرد بلفظه، فيدخل في فضل الإصلاح كل ما ورد في فضل الدعوة إلى الله تعالى والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإقامة الدين وإظهاره ومحاربة الفساد وما إلى ذلك. وهذا ما سأراعيه في بيان الجوانب الكاشفة عن فضل الإصلاح، وهي جوانب عدة، من أهمها: الجانب الأول أنه سبيل الأنبياء والمرسلين. إن من أعظم الجوانب الكاشفة عن فضل الإصلاح ومكانته أنه سبيل الأنبياء والمرسلين الذين هم خلاصة الخلق وأشرف البشر، كما قال سبحانه عن الأنبياء: وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. وقال عن نبيه صلى الله عليه وسلم: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. فالاشتغال بما اشتغلوا به أشرف ما يمكن لبشر أن يشتغل به على الإطلاق، وهو خير من كل المسالك والوظائف والأعمال الدنيوية التي يفتخر بها الناس مهما على شأنها وافتخر أهلها. وهذا الإصلاح هو من أظهر معالم الصراط المستقيم الذي أمرنا باتباعه وبالدعاء بالهداية إليه في سورة الفاتحة: إذ إنه موصوف بأنه صراط الذين أنعم الله عليهم وهم الأنبياء ومن تبعهم، كما قال سبحانه: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وهذا المعنى في غاية الشرف لمن يفقهه من المصلحين، وهو من أعظم البواعث لتصحيح النية وتوجيه المسير، كما أنه مانع من الانهزام النفسي ومن اليأس والإحباط عند تخلف النتائج والآثار، لأن من يستحضر هذا المعنى يؤمن أن شرف هذا الطريق نابع من ذاته لا من أمور خارجة عنه، فهو طريق المرسلين، كما أن في قصصهم وأحوالهم وابتلاءاتهم وصبرهم سبب عظيم من أسباب الثبات، كما قال سبحانه: وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. ومن المهم لمن يسلك طريق الإصلاح مستحضرا كونه سبيل السائرين فيه قبله من الأنبياء والمرسلين أن يتفقه في طريق الأنبياء ومنهجهم، لأن الفضل في هذا الطريق فرع عن حسن اتباعهم فيه، فلا يكفي شرف الانتساب العام إلى الدعوة إلى الله والإصلاح، بل لا بد من العناية البالغة بالتفقه في معالم هدي الأنبياء وسبيلهم في الدعوة إلى الله تعالى وإصلاح الخلق. وسأذكر هنا تتميما للفائدة بعض المعالم الشمولية لسبيل الأنبياء في الإصلاح، لخصتها في 11 معلما على النحو التالي: أن من معالم سبيلهم أنهم يسيرون فيه على بصيرة وبينة وبرهان وحجة، كما قال سبحانه: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وكما قال سبحانه على لسان نوح وصالح وشعيب عليهم السلام: قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي. وهذا يحتم على من يريد اتباع سبيلهم أن يعتني بالعلم والدليل. ومن معالم سبيلهم التجرد الإصلاحي وعدم استغلال الدعوة لتكون جسرا للمكاسب الشخصية، ومما يدل على ذلك قول الأنبياء المتكرر في سورة الشعراء: وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين. فإذا زعم السالك طريق الإصلاح أنه متبع لطريق المرسلين، ثم تجد بوصلته متجهة إلى شخصه ومنافعه ومكاسبه، فهو غير حائز شرف الانتساب إليهم، بل هو مدع لم يقم من البينات العملية ما يصدق دعواه، والله المستعان. ومن معالم سبيلهم العناية بالقضية الكبرى التي خلق الخلق لأجلها، وهي تحقيق العبودية لله تعالى وتخليص القلوب والجوارح من الشرك، كما قال سبحانه: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. ومن معالم سبيلهم الانشغال بمعالجة أهم المنكرات والمشكلات المنتشرة في أزمنتهم، والتي تختلف من زمان لآخر، فالله سبحانه ذكر لنا عناية لوط عليه السلام بعلاج مشكلة الفاحشة، كما ذكر لنا عناية شعيب عليه السلام بمعالجة مشكلة التطفيف في المكيال والميزان. فالمتبع لسبيل الأنبياء ينبغي عليه أن يعتني بأهم مشكلات عصره. ومن معالم سبيلهم الحرص على الناس والرغبة الشديدة في هدايتهم وإظهار الشفقة عليهم، كما قال سبحانه على لسان الأنبياء: إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم، وأمثالها من الآيات. وكقوله سبحانه: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة في هذا المعنى. ومن معالم سبيلهم العناية بالبرهان في عرض الحق وإيضاح الرسالة بأفضل طرق البيان، كما قال سبحانه: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. وقال: قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات. وقال: أسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء واضمم إليك جناحك من الرهب، فذانك برهانان من ربك إلى فرعون وملئه إنهم كانوا قوما فاسقين، إلى غير ذلك. فعلى المصلح أن يحرص على تنمية هذا الجانب عنده، وأن يتعلم كيف يبين عن الحق بالحجة والبرهان كي لا يؤتى الحق من قبله. ومن معالم سبيلهم عدم الخشية من الناس في سياق تبليغ الرسالة والقيام بالحق، كما قال سبحانه عنهم: الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. وقال سبحانه: وحاجه قومه قال أتحاجوني في الله وقد هدان ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون. ومن معالم سبيلهم التوكل على الله تعالى والاستعانة به في تحمل أعباء الرسالة وما يترتب عليها، كما جاء في قوله سبحانه على لسان الأنبياء صلوات الله عليهم: وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا. ومن معالم سبيلهم الصبر وتحمل الأذى الناجم عن أقوامهم من السب والتكذيب والضرب وما إلى ذلك، كما قال سبحانه وتعالى: ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين. وقال تعالى: كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون. وقال سبحانه: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. ومن معالم سبيلهم عنايتهم بالمؤمنين الذين اتبعوهم وتربيتهم إياهم وتصبيرهم وتثبيتهم والسير بهم في العمل للدين، إذ إن من هدي الأنبياء أنهم يجمعون بين أمرين: تبليغ الرسالة للمخالفين وبناء المؤمنين وتربيتهم على الحق. ولذلك فإن من تمام الاقتداء بهدي الأنبياء في الإصلاح الجمع بين هذين الأمرين. ومن الأدلة على عناية الأنبياء بتربية المؤمنين وتعليمهم وتزكيتهم قوله سبحانه وتعالى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وقوله سبحانه: قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. وقوله سبحانه: وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. فقالوا على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين. وقوله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى بن مريم للحواريين: من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون: نحن أنصار الله. ولذلك فإن الله سبحانه وتعالى يذكر أتباع الأنبياء في سياق الامتداح في مواضع من كتابه، وسأذكر منها ثلاث آيات. أولها قوله سبحانه: وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. وثانيها قوله سبحانه: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود. وثالثها قوله سبحانه: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه. ومن معالم سبيلهم دوام التزود الإيماني والتعبدي، وذلك أن الله سبحانه كما قص علينا من أنباء الرسل مع أقوامهم في تبليغ الرسالة والقيام بالحق والصبر على أذاهم، فقد قص علينا كذلك أنباء تألههم وتعبدهم له سبحانه، كما قال جل وعلا: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين، ووصفهم بقوله: وكانوا لنا عابدين. الجانب الثاني: موافقة الصلاح الكوني بالإصلاح الشرعي. سخر الله سبحانه الكائنات السماوية والأرضية من الكواكب والنجوم والجبال والشجر والدواب فجعلها مسيرة قانتة له، ولم يجعلها محلا للتكليف الاختياري بالشرائع. وأما الإنسان فهو وإن كان يشمله نوع من التسخير الكوني كذلك، إلا أن الله جعله محلا للتكليف الاختياري، ففي الإنسان عبوديتان: عبودية غير اختيارية، وذلك أنه تحت سلطان الله وقدره، فهو الذي أوجده وهو الذي يقبض روحه وهو الذي يقدر عليه الأقدار، وعبودية اختيارية وهي الالتزام بالتكليف الشرعي. فلا يوجد إنسان قادر على مخالفة العبودية غير الاختيارية، بينما تكثر المخالفة في العبودية الاختيارية بمخالفة الشريعة التي أنزلها الله. والجمع بين هاتين العبوديتين هو غاية ما خلق الإنسان لأجله، إذ إن المقصد الشرعي من وضع الشريعة هو إخراج المكلف عن داعية هواه حتى يكون عبدا لله اختيارا كما هو عبد الله اضطرارا، كما قال الشاطبي رحمه الله تعالى: وإذا كان الحال كذلك، فإن من أعظم فضائل المصلحين أنهم يسعون لتحقيق هذه العبودية الاختيارية في الخلق، فيدعون العصاة والكفرة والفاسقين الخارجين عن العبودية الاختيارية ليعودوا إليها، وهذا من أشرف المعاني وأجلها، إذ إن في هذه العبودية الاختيارية موافقة للقنوت الكوني العام الذي سخرت له الكائنات، والتمرد عنها إنما هو شذوذ عن عبودية الكائنات كلها، ولذلك فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن العبد الخارج عن هذه العبودية وهو الفاجر إذا مات فإنه يستريح منه البلاد والعباد والشجر والدواب، وقال سبحانه عن قوم فرعون: فما بكت عليهم السماء والأرض. قال ابن كثير رحمه الله: أي لم تكن لهم أعمال صالحة تصعد في أبواب السماء فتبكي على فقدهم، ولا لهم في الأرض بقاع عبدوا الله فيها فقدتهم، فلهذا استحقوا ألا ينظروا ولا يؤخروا لكفرهم وإجرامهم وعتوهم وعنادهم. وبعكس ذلك فقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أن من يشتغل بتعليم الناس الخير فإنه تستغفر له الكائنات غير المكلفة. فعن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم رجلان أحدهما عابد والآخر عالم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم. ثم قال صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته وأهل السماوات والأراضين حتى النملة في جحرها وحتى الحوت ليصلون على معلم الناس الخير. وهذا معنى في غاية الشرف والفضل لأهل الإصلاح، خاصة وأن سعيهم في ذلك إنما هو بكلمات الله الشرعية الموافقة لكلماته الكونية، والله سبحانه كما أنه أحسن كل شيء خلقه، وهذا بكلماته الكونية فقد أتم كلماته الشرعية كذلك، كما في قوله: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، فهو الذي أحسن الخلق والأمر. وكلمات الله الكونية لا يجاوزها بر ولا فاجر، بينما كلمات الله الشرعية قد يجاوزها الفاجر، كما قال ابن القيم رحمه الله: فالساعون لتبليغ كلمات الله الشرعية واستصلاح الخلق بها يقومون بأعظم القسط، ولذلك وصفهم بأنهم أحسن الناس قولا، فقال: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله. فهم يدعون إلى موافقة حالة القنوت العامة في الكون المسخر، كما قال سبحانه: له ما في السماوات والأرض كل له قانتون. وبعكس ذلك فإن مخالفة هذا القنوت هي أعظم الظلم، كما قال سبحانه: إن الشرك لظلم عظيم. فإذا استحضر المصلحون هذا المعنى أدركوا شرف الغاية التي يعملون لأجلها ولم يرضوا بها بدلا، وعقدوا لأجلها الصفقة مع خالقهم سبحانه، فباعوا نفوسهم لله، كما قال سبحانه: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد، ولم يلتفتوا للمصاعب والشدائد وأذى الأعداء. الجانب الثالث: أن الإصلاح من مركزيات الشريعة. إن من يتتبع النصوص الشرعية الواردة في الحث على الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ثم في النصوص المحذرة من السكوت عن الباطل والمبينة خطورة الجمود أمام الفساد والمنكرات بالسكوت أو الإعراض عن الإصلاح، فإنه سيدرك أن الإصلاح معنى مركزي في الشريعة، وأنه من شعائرها العظمى، وأنه سمة بارزة لهذه الأمة، كما قال سبحانه: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. وإذا كان كذلك فإن من الفقه أن يدرك المرء فضل العبادة والعمل بناء على مركزيته وأهميته وأولويته في الشريعة، بلها ما ورد فيه مفصلا. ومما يبين مركزية الإصلاح في الشريعة على ضوء ما ذكر عدة أمور، منها أن الله سبحانه بين أن من أسباب نجاة المؤمنين من العذاب الذي ينزله بالمفسدين سعيهم للإصلاح وإنكار المنكر، كما قال سبحانه: فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. وقال سبحانه في ذات المعنى: فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. ومما يدل على هذا المعنى من السنة حديث أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال: يا أيها الناس إنكم تقرؤون هذه الآية يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم، لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، وتضعونها على غير مواضعها. وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك أن يعمهم الله بعقاب. ومنها أن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن الإصلاح صمام أمان للمجتمع بأكمله، وأن أثره ليس على المصلحين وحدهم، كما ثبت في البخاري من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة، فأصاب بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها، فكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم فقالوا: لو أنا خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذ من فوقنا، فإن يتركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا، وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا. وهذا حديث عظيم يدل على مركزية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأثرهما في حماية المجتمع من الغرق. ومنها أن الله ذم أمة من الأمم بتركه، وجعل هذا الترك من المعالم التي توصف بها الأمم في أفعالها وتصرفاتها، كما قال سبحانه عن بني إسرائيل: كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لبئس ما كانوا يفعلون. الجانب الرابع: ما ورد في الإصلاح من ثواب خاص وفضل معين. إن مما يكشف عن فضل الإصلاح ومكانته ما ورد فيه من الفضائل الخاصة والأجور المعينة، غير ما سبق ذكره من جوانب الفضل للإصلاح. ومن ذلك أنه من مكفرات الذنوب والسيئات، كما ثبت في صحيح البخاري من حديث حذيفة رضي الله عنه قال: بين نحن جلوس عند عمر إذ قال: أيكم يحفظ قول النبي صلى الله عليه وسلم في الفتنة؟ قال: فتنة الرجل في أهله وماله وولده وجاره تكفرها الصلاة والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أنه من جملة الصدقات التي يثاب عليها الإنسان، كما ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وأمر بالمعروف صدقة ونهي عن المنكر صدقة. أنه سبب الفلاح، كما قال سبحانه وتعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. أنه سبب لأجور عظيمة متصلة جارية للإنسان بعد موته، فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه، لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. أن هداية الناس بسبب الدعوة والإصلاح أثمن من كنوز الدنيا وأموالها، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لعلي رضي الله عنه: فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من أن يكون لك حمر. نعم.